الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأنبياء: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الكلام لا يزال في مناقشة أولئك الذين ألهوا غير الله عز وجل من مثل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، إن كان تأليها أو إن كان زعم أنه ابن لله أو شريك مع الله. فالبيان الإلهي يناقش هؤلاء ويحاكمهم إلى المنطق والعقل. فيقول الباري عز وجل: وله من في السماوات والأرض، أي كل من تراه أو تسمع به من مخلوقات السماوات والأرض، كل هؤلاء له. اللام لام الملك، أي كلهم مملوكون لله عز وجل. طبعا هذا واضح، هذا الكلام دليل ذلك أن الله خالق كل شيء كما قال في مكان آخر. فإذا كان كل شيء من مخلوقات الله إذن فهو المالك لكل مخلوقاته، وإذا كان الباري هو المالك وهو الخالق فأين هو الإله الشريك مع الله؟ أو أين هو من يسمى ابن الله عز وجل؟ هذا الواقع معروف، كل عاقل يعلمه طبعا ممن آمن بالله. فإذا كان هذا معروفا فلا الملائكة إذن آلهة مع الله، ولا عيسى بن مريم إله مع الله، لا عن طريق الغلو ولا عن طريق الشرك. ثم يقول: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. من عنده كناية عن من؟ ملائكة. طبعا العندية هنا ليست عندية مكان، لا، ولكن لما كان الملائكة بعيدين عنه ولا نراه ولا يعيشون في أرضه ولا نتعامل معهم، وإنما كان مستقرهم في الملأ الأعلى، فكني عن ذلك بالعندية. واضح كيف؟ أي من يراهم الله ولا ترونه، ويعلم الكثير عنهم أو يعلم كل شيء عنهم ولا تعلمون عنهم، وهم الملائكة. هؤلاء ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. طبعا في من أهل الكتاب من زعم أن الملائكة هم بنات الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث. قال الباري ردا عليهم: أشهدوا خلقهم؟ ستكتب شهادتهم ويسألون. الله يقول: هؤلاء الملائكة إن كان في الناس من يزعم أنه بنات الله أو إن كان هنالك من يزعم أنهم آلهة والعياذ بالله مع الله، هؤلاء لا يستكبرون عن عبادته، هم دائما يمارسون أقصى درجات التذلل لله والعبودية لله عز وجل. وهذا دليل على أنهم عباد لا أكثر، ولا يستحسرون، لا لا يستكبرون، يعني لا يرون أنفسهم فوق مستوى العبودية لله، أي معنى لا يستكبرون، ولا يستحسرون أي لا يتعبون ولا يملون. تقول أصبحت حسيرا من العمل، من شدة العمل، يعني كليلا. والبيان الإلهي يقول في سورة الملك: ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني التعب كليل. فقول الله عز وجل: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، أي لا يرون أنفسهم فوق مستوى العبودية، بل يرون أنفسهم حتى دونها. ولا يستحسرون، أي لا يشعرون بالتعب ولا بملل، فكيف يزعمون أن لهم صفة ما فوق مستوى كونهم عبيدا لله عز وجل. ثم زاد البيان الإلهي توضيحا لهذا المعنى فقال: يسبحون الليل والنهار لا يفتر. ما التسبيح؟ قلنا مرارا التسبيح في اللغة بمعنى الإبعاد، والسبح هو البعد. فلان يسبح في البحر، يعني يبتعد عن شاطئه. وقولنا سبح الله، أي نزهه، أبعده عما لا يليق به من زعم الزاعمين. فالملائكة ماذا يصنعون؟ يسبحون الله، أي يقولون: يا رب ننزهك عن لغو هؤلاء اللاغين، فأنت الواحد لا شريك لك، وأنت الإله الواحد الفرد الصمد الذي لا ولد لك ولا صاحبة لك. يعني أن هؤلاء الناس يجعلون الملائكة إلى آلهة أو بنات لله، في حين الملائكة ما عملوهم تكذيب هؤلاء الناس وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن هذا الذي لا يليق بالله عز وجل. يسبحون الليل، شو أراد الليل؟ الليل مو مفعول به، مفعول به محذوف، يعني يسبحون الله. الليل غير النظر، يسبحون الله في الليل، يعني أحدهم كما يوجد صراع في كيان الإنسان. ولذلك فمن تغلب من البشر على شيطانه وعلى غرائزه وهدي إلى صراط الله والتزم نهجه فهو أفضل من الملائكة عند جمهور العلماء. ثم يقول الله عز وجل: هم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، أم للإطراف، أم في اللغة العربية حرف عطف، لكن حرف العطف له عدة معاني. من معاني أم الإضراب، يعني الإضراب عن فكرة سابقة والانتقال إلى فكرة أخرى. تقول لصاحبك: نعم أنت مخطئ وجاهل في هذا الأمر. ثم تقول له: أم أنت متجاهل، أم انتقال إلى شيء آخر، انتقال مو جاهل متجاهل، فأم للإضراب. كان الباري إلى الآن يعني يناقش أهل الكتاب الذين يزعمون أن عيسى ابن الله وأن الملائكة هم بنات الباري. فالباري عز وجل ينقلنا إلى مناقشة من ناحية أخرى، أسلوب يعني. ولا ليكون هذول مو موضوع أنه بدهم يقولوا عيسى ابن الله، هذول بنفسهم أنهم يقولوا عيسى إله مع الله، أو لعلهم يريدون أن يقولوا أن الملائكة آلهة، لا بنات ولا أولاد ولا شيء، آلهة مع الله عز وجل. فطبعا الباري ناقش الفكرة الأولى، والآن يناقش الفكرة الثانية. فمن قال إن عيسى ابن الله يرد عليه بالكلام الذي مضى، أما من كان يريد أن يقول من خلال هذا أو من خلال فكرة أخرى أن الآلهة ثلاث، عيسى والله والسر الذي بينهما يقول الاب ابن الروح القدس. نعم، وان الالوهيه تتكامل من هذه الاقانيم الثلاثه. كان الامر كذلك والواقع كذلك، لان الله قال ام يعني بل. اضرب على هذا الكلام، ما بدهم يقولوا انه في بين عيسى وبين الباري عز وجل نسب البنوه، بدهم يجعلوها هي جسر ليصلوا الى ان يقولوا عيسى اله. اذا فلنضرب صفحا عن الكلام السابق. ام اتخذوا الهه من الارض، هواهم ان يتخذوا لانفسهم الهه خلقوا من تراب الارض، مثل عيسى عليه الصلاه والسلام او غير عيسى من غير اهل الكتاب. ام اتخذوا الهه من الارض هم ينشرون. يا ترى شافوا انه هدول الالهه اللي الهوهم يعني بيحيوا الموتى، وقاموا قالوا لحالهم لو هدول ما كانوا الهه ما بيحيوا الموتى. يا ترى هيك؟ طبعا هذا استهزاء، هذا تعبير ساخر. يعني لقوا لهم شي واحد بيظهر احياء يحيي الموتى من الارض وينشر الناس يعيدهم الى الحياه ويقيم الساعه بعد ان تصبح الدنيا كلها هامده خامده. لذلك قالوا لهذا دليل انه من الالهه. طبعا ما في حدا بيعمل هيك غير رب العالمين. يقول واحد يقول هي عيسى ابن مريم، والقران يقول لو تنفخ في نعم ماذا يقول الله عز وجل؟ قبل نعم، قال الله يا مريم انا ابشرك بكلمه منه اسمه المسيح وعيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكان من الصالحين، ويعلمهم الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل، ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم، فاتقوا الله اني قد جئتكم بايه من ربكم، واني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله، وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله، وانبئكم بما تاكلون وبما تدخرون في بيوتكم. قد يقول قائل هذا شان الاله. نعم، وسيدنا عيسى يقول أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا. الباري عز وجل ما قال مرة، وهذا تكرر في القرآن، إلا ولفت النظر إلى قيد هام جدا في هذا الكلام، بإذن الله بإذن الله. ولما الباري عز وجل خاطب عيسى قال إن تنفخ فيه في الطين فيكون طيرا بإذن، وتبرد الأكمى والأبرص بإذن. نعم، وإذا تبين هذا فقد سقطت دعوة الربوبية. الرب بيعمل لحاله، ما بده إذن حدا، مهم إذا بيكون إله. الإله ما بده إنه حدا يأذن له، قوته منين جاي؟ من ذاته. نعم، فلا إشكال. إذا وين هذا الإله الذي ينشر ما في الأرض ويحيي الرميم ويعيد الموتى إلى الحياة من عندهم بدون إذن الله عز وجل؟ ما في كائن. إذا هذا خطأ. فالباري رد عليه بكلمة هم ينشرون، يعني لعلهم شافونه شي واحد هيك بيعمل، وينه؟ ما في حدا. ثم إن الله عز وجل وضع هذه الدعوة في ميزان محاكمة منطقية علمية دقيقة، يسموها العلماء، يسمون هذه المحاكمة ببرهان التمانع. سؤال الباري عز وجل، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لو كان فيهما آلهة إلا الله في السماوات في الأرض، أي لو كان في آلهة أخرى غير الله عز وجل، أي أحد غير الله، لاحظوا حكموا عقولكم وأيقظوا أفكاركم، إذا لفسدت السماوات والأرض. ليش الفساد؟ النزول منين إجا؟ الباري عم يرجينا في تلازم، عم نبينا إلى تلازم. بين تعدد الآلهة وبين فساد المخلوقات. طبعا تعدد الآلهة بمعنى العلم والواقعي، أما مو بالخيال والأساطير مثل ما بيقولوا اليونانيين. 60 آلهة عنده صاغوا من حجارة، نعم كل إله سموه شكل. طبعا هم هذه اسمها عبارة عن يعني أفكار أسطورية، هم يعلمونها. نحن نتكلم عن إنسان يعتقد عقيدة علمية جازمة أن هنالك عدة آلهة. فهذه الدعوة يلازمها إن صحت فساد الأرض والسماوات. هذا اسمه قانون الثلاثة. فأنت بقى شوف في آلهة غير الله ولا لا؟ إذا بدك تعرف اطلع بها السماوات والأرض، إذا شفت في فساد واضطراب فدعنا معناتها تمام في آلهة. وإذا وجدت نظاما وتناسقا دقيقين سائرين على نسق مضطرب، إذا معنى ذلك لا إله إلا الله. نعم هذا معنى برهان الثمانية. هون بقى شو دليل الثلاثة؟ يعني واحد بيسألنا طيب ليش إذا كان في مجموعة آلهة عم يديروا الكون لازم السماوات والأرض تخرب ويصير في اضطراب؟ ليش؟ الجواب على ذلك إنه لما بيكونوا ثلاث آلهة، عم نفرض إنه كلهم آلهة وهيك، كل واحد منهم بحد ذاته إله. طبعا هذا التصور، هذا إله والثاني إله والثالث إله. معنى الألوهية في كل إذا تمت ينبغي أن تكون إرادته تامة مستقلة، وإرادة الثاني مستقلة والثالث مستقلة، ولازم تكون قوة كل واحد منهم أيضا مستقلة. أما آلهة بيشاوروا بعضهم البعض وبيكملوا بعضهم البعض، مو آلهة، كل واحد منهم بيطلع له إله. فإذا فرضنا أنهم ثلاثة وكل واحد إله كامل الإرادة وكامل القدرة وكامل التنفيذ ويحكم ولا معقب بحكمه، شو بيطلعون هذا؟ واحد يريد الخلق الثاني لا يريد الخلق، واحد يريد أن يميت الثاني ما بيريد أن يميت، بكيفه ما هيك؟ طبعا ما حدا بيقدر يسيطر على الثاني، مفروض أن الثلاثة بدرجة واحدة. وشو بيصير؟ بيتمزق الكون، لأن تأثيرين متناقضين على على أثر واحد نتيجته التمزق. يعني ما بيصير، ما بيتحقق لا هذا ولا هذا. لما بتحط معدن جاذب على اليمين ومعدن جاذب على اليسار وبينهما على بعد واحد مادة قابلة للانجذاب، شو بيصير فيها؟ تعب أرضها. نعم لأن القوة تتكافأ من حولها، فالكون بقى لا بينعدم ولا بينوجد، بصير بين اثنين، هذا هو الفساد. طيب الكون مو هيك، ما في فساد واضح فيه. وأما إذا تصورنا إنه لا هو يعني كل واحد بحد ذاته ما هو إله، لكن متى ما اجتمعوا بيتكون منهم الإله الواحد. إذا قال قائل هذا الكلام لاحظ معنى ذلك أن كل واحد من هؤلاء الثلاثة محتاج إلى الآخر، والثاني كذلك والثالث كذلك، ناقص زائد ناقص زائد ناقص لا يساوي في المنطق كامل أبدا. 10 ناقصين بتكتلوا فوق بعض البعض بيتموا ناقصين، كتلة النقص كانت هالقد صارت كتلة النقص، هذا شيء منطقي معروف. نعم وبناء على هذا الأمر كان كل واحد منهم عاجز. إذا كان كل واحد منهم عاجز رأساً بدك تسأل مين اللي خلقه المصلح، ما دام كل واحد منهم عاجز وعم يكمل حاله بالثاني، إذا أكيد ما هو اللي خالق نفسه؟ وليس قديماً أيضاً في خالق في وجوده بسبب عجزه وحاجته إلى الآخر، فابحث عمن أوجده وخلقه. وطلع هذول الثلاثة كلياتهم لا آلهة ولا شيء. نعم وإذا إجا واحد قال طيب ضروري نحن يعني إنه نفرض راح يختلفوا، نحن خلينا نفرض إنه ما بيختلفوا، تتفاهمين؟ يعني لنفرض انهم الثلاثه اتفقوا على ان يخلقوا السماوات والارض بهذا النظام وان يميتوا الانسان عندما يموت كله. ما الذي ينتج عن هذا؟ اولا لاحظوا هذا الانضباط منهم ظاهره تدل على ان ارادتهم ناقصه، لان كل واحد منهم دائما عم يدير باله انه ما اختلف مع صاحبي، لانه اذا اختلفنا مشكله. نعم، فاذا كان الامر على هذا المنوال معنى ذلك كل واحد منهم يحجم ارادته، خوفا من الوقوع في الفساد. وقلنا ان اراده الله مطلقه لا يحدها شيء. الشيء الثاني، في عندنا قاعده منطقيه معروفه قديما وحديثا، اذا فرضنا انهم اتفقوا الثلاثه على خلق زيد، معنى ذلك ان ثلاثه مؤثرات اجتمعت على اثر واحد. لا يمكن ان يجتمع اكثر من مؤثر على اثر واحد، هذا شيء باطل، لانه متى المؤثر الاول اما ان يؤثر او لا يؤثر، مهم؟ فان اثر فالمؤثر الثاني ما هو دوره؟ لا شيء. وان لم يؤثر فمعنى ذلك ان المؤثر الثاني هو صاحب القدره التنفيذيه. وان قلت لا، نصف التاثير للاول ونصف التاثير للثاني، وقد رجعنا الى صفه العجز في كل منهما، وان قدره كل منهما قدره ناقصه. الكلام معروف في المنطق وفي الفلسفه والعلوم العقليه معروف، وهذا ما يقرره الله بعباره واضحه منيره جليه بسيطه. لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا، فهل ترونها فاسده ام محكمه البنيان؟ اذا فسبحان الله رب العرش عما يصفون من ان له شركاء او كذا او كذا الى اخر ما هو. نلاحظ من خلال هذه المحاكمه العقليه في القران ان القران عم بيفتح لنا نوافذ على المنطق، عم بيفتح لنا نوافذ على الفلسفه، هذا بالقران شيء كثير منه، لكن عم تدعو لحاجه. هو ليش؟ الكلام بالنسبة للي مستكبر ما في فائدة إذا سمع الكلام. الرجل المعارض والمستكبر يحكي له هالكلام سنة ما بيأثر. ليش؟ لأنه هو ما عم يتعامل مع عقله، عم يتعامل مع قرار استكباري يتبنى. لذلك أدب أخذ لتشرب ما في فائدة. وهؤلاء الكفرة إنما ضلوا باستكبارهم، لم يضلوا بجاههم. لكن الباري يقول لنا هذا الكلام حتى لا يصيبنا عدوى هذا التصور، ونعلم كيف نحصن عقولنا ضد هذا الكلام. طيب، لما بيكون الوسواس نفسي بيعالج البيان الالهي بطريقه نفسيه، ولما بيكون الوسواس عقلي بيعالج البيان الالهي بقوانين عقليه. فإذا اقتضى الأمر أن يفتح علينا نافذة، لنا نافذة على علم المنطق، يفتح مثل الآية، وبيفتح لنا نافذة كمان على قواعد ثانية. نعم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. عم ينبهنا إلى قانون بطلان الدور، بطلان قانون منطقي، ينبهنا إلى بطلان الرجحان بدون مرجح. ومن هنا ندرك أن وضع الحجج أو استعمال الحجج التي تنير السبيل إلى الإيمان بالله وتزيل الوساوس والريب والشبهات، وضع الحجج العقلية والمنطقية والفلسفية إذا اقتضى الأمر شيء مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع. القرآن نفسه عم يتعامل مع هذا المنطق. فليس صحيحا ما يقوله بعض الناس الذين يسمون انفسهم السلفيه، من انه نحن ما بنتعامل بهالاساليب المنطقيه الجافه، بناخذ منهج القران وبس. هذا هو منهج القران. شو كنا نعمل فيها هلا؟ عم نسمع القران، والقران ينبهنا الى وحدانيه الله من خلال موازين منطقية، بس إمتى؟ عند الحاجة، عند الحاجة. ليالي مفتون فيها بننبهه إلى أنه يتحرر منها، يعرف أنه هو غلطان. نعم. أما عند عدم الحاجة فلا شك أنه لا داعي إلى هذا التكلف الذي لا داعي إليه. ومنهج القرآن هو الحكمة، أن تضع الأمر في نصابه. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليه وفرقنا عليه، ولا تجعل حوائجنا إلا إذا، اللهم لا تفرق معنا هذا إلا بذنبه.